بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وعملهم مقبولا، وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 63 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. حبتي في الله، في هذا اللقاء مع اسم الله عز وجل القاهر واسمه القهار جل جلاله وتقدست أسماؤه. القاهر، ما معنى القاهر وما معنى القهار في لغة العرب؟ القهر في اللغة العربية بمعنى الغلبة، القهر بمعنى الغلبة، والأخذ من فوق، يعني يأخذك من فوق، وقهره يقهره قهرا أي غلبه. وتقول أخذتهم قهرا أي من غير رضاهم، أي أخذتهم من غير رضاهم، غلبتهم وقهرتهم. وأقهر الرجل صار أصحابه مقهورين. وقال الزجاج القهر في وضع العربية الرياضة والتذليل، الرياضة والتذليل، يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها، يعني أحكم قيادها، فإذا بها تمشي معه خاضعة. خلاص، لذلك دائما كده ما تاخد أنت الدابة ومعك اللجام أحكمته، خلاص تشد بس اللجام تمشي معك، إنها خلاص قهرت، قهرت يعني خلاص أخذت. فهذا عن معاني القهر في اللغة العربية. ولذلك النبي استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، قهر الرجال، يعني الغلبة اللي تورث الذل والانكسار. ولذلك كسرة الرجل صعبة شديدة، والنبي كان يستعيذ من هذه. تعالوا لنرى ورود هذا الاسم في آيات القرآن. القهار فعال مبالغة من القاهر، فيقتضي تكثير القهر. وقد ورد الاسم القاهر في الكتاب العزيز مرتين في قول الله تعالى في سورة الأنعام في الآية 18، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبحانه جل جلاله. شوف حكيم وخبير، خلي بالك من دقة خواتيم الآيات، ده من الإعجاز. دائما خاتمة الآية تناسب ما قبلها. القهر محتاج لحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه دون زيادة أو نقصان، ويقتضي خبرة. من نقهره؟ من يستحق القهر؟ الظالم، المتجبر، المعاند، المخالف. عشان كده شوف خاتمة الآية: وهو الحكيم الخبير. إذن كل أفعاله جل جلاله تصدر عن حكمة، وده اللي دايما بنأكد عليه في تعامل المؤمن مع ما يحيط به من معاناة أو من عطاء أو منح. اعلم أن كل شيء بحكمة، يعطيك بحكمة ويمنعك بحكمة، فلابد أن ترضى وتسلم. إن تحقق فيك الإيمان هتوصل للدرجة دي، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، لكم خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن كل ما يأتيه من الله فهو بحكمة. بحكمة. أعطاك يبقى بحكمة، منعك يبقى بحكمة، ابتلاك بحكمة. فكن بين عسى وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقضاء الله خير كله، لأنه بحكمة، حكيم سبحانه. والحكيم رحيم، الله أكبر. يبقى العطاء والمنع من رحمته أيضا ومن حكمته سبحانه. وفي سورة الأنعام أيضا في الآية 61 قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة. شوف الاطمئنان بقى، انت بتخاف من المخلوقين ليه؟ حضرتك بتخاف من مخلوق لا يملك لنفسه لا الضر ولا النفع، واقصى ما يفعله المخلوق بك أن يكون سببا في إظهار قدر الله فيك. تاني، أقصى ما يفعله المخلوق أن يكون سببا في إظهار قدر الله فيك. إزاي؟ حديث عبد الله بن عباس كلكم يحفظه: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كما أقول لكم كثيرا، كوباية الشاي دي أو نفع بيقدم للشيخ، صح؟ كوباية شاي. والله لو الأمة بأسرها اجتمعت على أن تقدمها لي ولم يقدرها الله لي، والله لن تصل لي أبدا. مدام قدرها هتوصل. فيجعل فيها سببا. الشيخ محمد الجزائري يقوم يجيب شاي العروسة ويغلي الماء ويحط ملعقة الشاي ويحط كم حب 4 كعبات سكر بلغة التوانسة، يقول لك 4 كعبات ها ويحملها إلى الشيخ ويضعها أمامه. أسأل الله تعالى أن يرزقه هو أبو يونس الجنة بهذا الصنيع. هم يعملون الله تقول لها كوباية الشاي كده، ما تدري شربة ماء ممكن ترفعك، مش بكثير عمل. أهم شيء يا إخوة الإخلاص، أنت بتعمل عمل وأنت محب، ياه. ودي اللي احنا بنفقدها كثيرا في حتى في العبادات، في العبادة أنا أريد منك وأنت بتعبد تعبد بحب، هي دي يا إخوة اللي بتنقص الكثير منا. شوف سيدنا النبي قال، لسه حديث مسعود في درس التفسير اهو، يقول يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب، هي دي أحب أن أسمعه من غيري. حضرتك بتحب تسمع القرآن من غيرك ولا لا؟ لما تجلس كده في البيت وتريد أن تسمع القرآن وتشغل، أنت فعلا بتحب تسمع ولا؟ طب وانت بتصلي في الجهرية، انت فعلا كمأموم بتحب تسمع القرآن ولا انت متقلق لو الإمام زود كده تبقى مشكلة ومعضلة ومتعبة وتتأفف وتجد بعضهم اتنحنح براحتك بقى هنعمل لك ايه؟ سبحان الله، ايه ده في ايه؟ انت بتصلي ايه في ايه؟ قال ابن مسعود وقال عثمان رضي الله عنهما لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تلاقي اللي يزيق واللي يزمزق واللي يتعوج واللي يتأفف، الله ايه الحكاية، تعبان اجلس صلي من قعودنا، ده تعبان في عندك كرسي اقعد عليه، ده كلام ربك، ده اللي بيتقرأ رسالة الملك، اسمع وطهر قلبك. يتأفف ويرفع رجليه وينزل رجليه وتلاقي واحدة ايه يا عم في ايه في ايه فأريد منك وأنت تسمع القرآن اسمعه بحب، وأنت بتصلي صلي بحب. والله مش النبي قال الكلام ده؟ وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. ايه قرة العين دي؟ يعني قمة الفرحة والسرور والسعادة. ياه أي والله، مش لما كان النبي يتعب وشوية هموم كده من الدعوة وعقبات الطريق وعناد المعاندين، يقول أرحنا بها يا بلال، يا هي دي يا عبد الرحمن أرحنا به. هل فعلا وأنا جاي للصلاة جاي كده وأنا جاي للراحة، مجرد ما بسلم كده سعيد ان انا صليت، ها؟ ولا بمجرد ما يسلم اول تسليمه قبل ما يسلم التاني تسمع اصوات الاحذيه تيك 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 على الباب، ايه يا جماعه دول خرجوا امتى يا جماعه دول؟ هي دي اللقطه الايمانيه دي اللي بنستخرجها من السنه، احب ان اسمعه من غيري، أشتهي أن أسمعه من غير هذه. فالشاهد هنا النفع لن يصلك إلا إن قدره من؟ الله. خلاص خليك بلغة أهل المغرب بقى، هاني هاني خلاص أنا مرتاح، كوباية الشاي بتاعتي دي مش ممكن حد يشربها غيري، خلاص بقى والله لو الكون كله تنازع يتنازعوا، هتجيني كوباية شاي العروسة وهشربها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شوف بشيء، أي شيء، كوباية المية، لو قدرت هتوصلك.
لم تقدر والله لن تصلك حتى لو بين إيديك. أحيانا كده تيجي لك لقمة حلوة أوي أنت مشتهيها تتحط قدامك، وفجأة حادث سيارة بره، الناس كلها تجري وسيبك تجري والأكل يتدلق. إيه ده؟ ما مش بتاعتك دي، دي مش بتاعتك. أو لسه هتاكل يخبط الباب ضيف جه، تعالى بسم الله وشاركك اللقمة ولا لا؟ ما مش بتاعتك أنت كلها، في هنا مقدر لحد معين. عشان كده كان الناس البسطاء عندنا في مصر كان يقولوا كده جملة جميلة قوي، يقول تبقى في بقك وتقسم لغيرك. يعني اللقمة تبقى في بقك وتقسم لإيه؟ لغيرك. حديث عائشة رضي الله عنها بتحكي للنبي عن قصة امرأة جاءتها، المرأة معها صبيان طفلان، تقول عائشة للنبي فأعطيتها 3 تمرات. امرأة فقيرة في البيت ما فيش عندنا غير التمر، فديتها كم تمرة؟ 3 تمرات، طبعا التمر كان تمر يعني مش التمر بتاعنا ده. تقول عائشة للنبي فأعطت لكل صبي تمرة وأخذت لنفسها تمرة. قالت فتعجل كل صبي بأكل تمراته ثم نظر للتمرة في يد أمهما. الولد بسرعة جعان راح كل تمرة بسرعة، والتاني كل بسرعة، والاتنين نظروا لأمهم في إيدها تمرة لسه ما كلتهاش. تقول عائشة فإذا بالمرأة تقسم التمرة إلى نصفين وأعطت كل طفل نصفها. قال لها أو تعجبين يا عائشة لفعلها فقد غفر الله لها. بالفعل ده ربنا دخلها الجنة. والشاهد أيضا إن التمرة دي مش لها، مش مقسومة لها، دي لطفليها. وصلت دي؟ فتبقى في بقك وتقسم لغيرك. أيوة يعني خلاص القدر يا إخوة. والله هي المعضلة كلها عند الناس في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. لو ده استقر خلاص كل شيء هيبقى تمام، كل شيء هيبقى تمام. واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللي اشتبتها دي والله مكتوبة لي، أو والله العظيم عشان كده أنا اشتبتها دي ربما ما تكونش لي، الله أعلم ما أدري. وأحيانا بتشوفني كتير كوباية شاي صح واشرب كده واسيب جزء وامشي، صح مش بتاعتي دي، ممكن تكون بتاعت محمد، بتاعت محمد، بتاعت الشيخ لولو، الله أعلم. خلاص كده أحيانا يجي لك واحد كده يرزل كده يقول لك أنا عايز بس أشرب من عندك، خدها يا سيدي، ما عشان مش بتاعتي أنا، هي بتاعته. خلاص كده فلازم يجي لك هي دي بتاعتك أنت. يبقى كل شيء بقدر ولا لا؟ طيب وبعدين ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اسمع للختمة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شو التشبيه الجميل قوي؟ معروف أن الكاتب لما بيكتب بالحبر طول ما الحبر رطب ممكن التغيير، نحذف نعمل نشطب نبوظ الكتابة، إنما لو الحبر جاف خلاص مفيش حاجة، مش مفيش زيادة خلاص. زي ما كان يجي كده الولد يقعد يتطول، يا ود انت لسه شهادتك حبرها ما نشفش يا ولد، لسه بدري عليك، اصبر اصبر ده شهادتك لسه طرية، اصبر لما تمكن في العلم. فمعنى رفعت الأقلام وجفت الصحف خلاص القضاء انتهى. لو آمنت بهذا خلاص انتهت القضية. يا يبقى أنت بقى بتخاف من المخلوقين ليه؟ أقصى اللي هيعمله الظالم أو المتجبر من المخلوقين أنت مكن منك وسلطه الله عليك لحكمة، هيظهر إيه؟ قدر الله فيك، ربنا مقدر أن الظالم ده يفعل معك كذا لأن ربنا كاتبه، إما لمغفرة ذنب لك أو رفع درجة، وإما لاستدراك الهالك وإهلاكه بك. يا سنن، يبقى لازم ترضى وتسلم بقى وتطمئن نفسا مبالا. وعشان كده النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا، اوعى تتمنى أن تلقى الأعداء، فما تدري هل تراك تثبت أم لا، لكن إن فرض عليك اثبت وليس لك إلا الثبات. وقال سلوا الله العافية، ما انتش حمل ابتلاء ولا حمل اختبار. يجي واحد يقول لك ده انا لو عندي انا اصبر، بلاش يا ولدي بلاش، سل ربك العافية، ما انتش هتصبر، ما تدري لو ابتليت يحصل معك ايه، اسكت، فسل ربك ايه العافية. الدعاء يرد القدر، اه والله يرد القدر، لان الدعاء قدر، الدعاء ايه قدر. فاجتهد دايما في الدعاء، سر ربك العافية، سر ربك التثبيت، سر ربك السلامة، سر ربك التوفيق والسداد. شوف حديث حسين والد عمران في قصة إسلامه، أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والتسليم، فقال له النبي حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. عنده ستة أصنام في الأرض، وكان يعبد هبل واللات والعزة وأساف ومنات وشغلانة هيصة كده يعني، واحد في السماء، لأن العرب في جاهليتهم ما أنقروا ربوبية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، انتبه لهذا، وما بس أشركوا شرك أولوية، ما عبدوش ربنا، صرفوا العبادة لغيره من الأصنام والأوثان. فالنبي قال له، شوف بقى، شوف السنة وجمال السنة والحكمة في الدعوة وتوصيل الحق والحرص على المخالف. احنا مشكلتنا عايزين نقتل المخالف، صح؟ مش أنا بقول لك كثيرا أهم الداعي إلى الله وهم المسلم عامة علاج المرض واستئصاله لا قتل المريض. صح، أنت طبيب جالك مريض، دورك إيه؟ تقضي على المريض ولا تقضي على المرض؟ المرض. إحنا بقى بتقولينا في زمان، في زماننا بمن يقتلون المريض. نقول لك لا، أهو الرجل ده مشرك ويعبد الحجر من دون الله رب العالمين، والنبي الآن بإيه بيدعوه، ما ده منهج الأنبياء يا إخي. طب إحنا دعينا المبتدع مرة، لو حد كده مبتدع عرفنا أنه عنده بدعة، روحنا كده أخذنا بيده وذكرنا بالله وعلمناه السنة ورفقنا به وذكرناه، ولا على طول الحمد لله إحنا السكاكين جاهزة نتبع على طول جزارين؟ طب أجي لكم الأضحى، روح اتباحوا، روح اذبحوا الخروف وأقيموا الشعيرة. فالمسلم ليس هكذا يا إخوة، اقرأ القرآن بتدبر وشوفوا المنهج. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، أبوه كان كافرا، عشان كنت مثلا حتى في مصر يجيني الأخ يقول لي عم الشيخ نعم هل يجوز لي أن أهجر أبي في الطعام والشراب؟ قلت له تهجر مين؟ يقول لي أبي. قلت له طب ده أبوك تهجره إزاي؟ ده أنت مجرم، ليه واد تهجره؟ يقال له تارك للصلاة، وهو الواد لسه ملتزم بقاله يومين ثلاثة. تخيل، قلت له يا واد ما قرأتش كده القرآن؟ يا واد إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا، كافرا بيعبد الحجر. شوف دعاه ازاي، انت دعيت اباك المسلم العاصي، ما هوش كافر، ده مسلم عاصي على احد القولين في حكم ترك الصلاه، خلاص على القول الاول اهو. ابوك انا ايش تركه ابراهيم ولا دعاه؟ طب انت دعيت وتزللت كده بين ايدين ربك في ظلام الليل وقمت الليل قلت يا ربي يا ابي وبكيت لله عشان يهدي اباك، فعلت ده؟ تعالوا نشوف ابراهيم اهو، سوره مريم، سوره ايش؟ مريم. ودي دليل ان القران كلام الله. ليه؟ لان لو من كلام محمد كما زعم الثرثارون المعاندون كان عمل سوره اسمها فاطمه، صح؟ او سوره اسمها عائشه ولا ايه؟ سوره مريم. نعم، لان القران كلام مين؟ كلام الله. ومريم صديقه، احنا عندنا الايمان بجميع الانبياء والرسل، وهذه ام نبي ورسول صديقه عليها السلام. فادي يا اخوه سوره مريم، هنشوف كده دعوه ابراهيم لابيه. وانا دايما بوصي الشباب وطلبه العلم اللي بداوا الدعوه، دايما اقول كده، عليك بقصه خليل الرحمن في دعوته لابيه، وعليك باخر الاحقاف وقصه الجن ودعوات الجن لقومهم عشان تفهم مناط الدعوه ايه. فادي سوره مريم، هنشوف الان في الايه رقم 41 الله تعالى يخاطب رسولنا الامين، والخطاب للنبي خطاب لامه النبي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أدي المناهج اللي تتبع، مش إحنا على ملة إبراهيم حنيفا؟ ما هو ده منهج إبراهيم هو. الله يعلمه لنبيه لكي يعمل به ويتبع. طيب، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد الشيطان، عفوا لسه جاي الشيطان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الدعوة الجميلة قوي، يا أبي أنت الآن بتعبد حجرا، هل بيسمعك؟ طبعا الإجابة إيه؟ لا، ده حجر. طيب، هل بيشوفك ويبصرك؟ الإجابة إيه؟ لا. فهدينا بنسقط الباطل اهو بالايه؟ بالدعوة الحسنة. الآن بنبين الحق بالدليل، ادي حجر بتعبده من دون الله، بيسمعك؟ لا. بيشوف؟ لا. طيب هل ممكن يدافع عنك يغني عنك شيئا؟ لا. طبعا الإجابة واضحة، مش محتاجة يعني، مش محتاجة، إجابة واضحة. طيب يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وده أدب آخر، لم يتهم أباه بالجهل، مع إن قمة الجهل أن تسجد لحجر وتترك رب البشر، لكن الآن في مقام دعوة، افهم معي، في مقام إيه؟ ما تجيش في مقام الدعوة تقول الكافر يا كافر، دعوة ايه دي؟ دعوة ايه دي يا مجرم؟ ده القرآن لما اتكلم معهم في الدعوة قل يا أهل الكتاب تعالوا. فهمت حاجة؟ احنا في مقام دعوة الآن وتعليم. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، مش انت جاهل وجهول، ده انت هتدخل النار. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ اصبر بس، الله يهدي، اصبر اصبر، الله يرضى، احنا في مقام دعوة الآن. فكثير من الشباب ما بيفرق بين آيات اللي بيكون مناطها ساحة الوغى والمعركة، وآيات الدعوة وآيات المناصحة وآيات التعليم وآيات التذكير، فمش عارف يفرق. ليه؟ لم يأخذ العلم من بابه، خده من الكتاب والكتاب شيخ مضل كما قال العلماء، ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. عشان كده السلف الصالح ما كانوش ياخدوا العلم عن صحفي ولا مصحفي. صحفي يعني إيه؟ يعني خذ العلم من كتب فقط، ملوش مشايخ ولا درس على إيد المشايخ ولا احتك بالعلماء، فده ما ينفعش ناخد عنه علم، ملوش أصل. ولا مصحفي اللي خذ القرآن من المصحف بلا شيخ، ما أخذوش على إيد المشايخ، حفظ من المصحف بس كده، ده مش ممكن يضبط قراءته أبدا. لازم العلم يأخذ بالتعلم بالمشافهة. فالعلم له باب، واللي يأتي العلم من غير الباب يكون الزلل، فما يعرفش يفرق المسكين بقى، لأن الكتاب مش هيقول له ده، الكتاب مش هيقول له إن في دعوة مكية وفي دعوة مدنية، وإن فترات الاستضعاف وفترات كده محتاجين الصبر الجميل. الكتاب مش هيقول له ده، الكتاب مش هيقول له تنزيل النصوص على الواقع يكون إزاي، مش هيقول لك ده، لأن الحالات مختلفة والواقع مختلف والبيئة متعددة. فده يفهمه منين؟ من مجالسة العلماء في تنزيلاتهم على واقع المسلمين، في تعاملهم مع السنة ومع النصوص بفهم الصحابة رضي الله عنهم، مش بفهمك أنت. واضح؟ يبقى احنا لازم نأتي من الباب، وقت البيوت من أبوابه. معظم أو من ضمن عقبات الدعوة في الوقت المعاصر أنه تصدى لها من لا يحسنها ومن ليس من أهلها، ودي المشكلة. ويا ريت اللي تصدى يعرف قدر نفسه ويكتفي بما يعلم، ولا يدخل نفسه فيما لا يعلم ولا يحسن، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لو كل إنسان عرف قدر نفسه فيما يحسن وعلم الناس فقط ما يحسن كنا نستريح. إنما المشكلة منين؟ مرض التعالم ده اللي بيخلي الإنسان ينتفش ويتشبع بما لم يعطى، ودي أخطر شيء في العلم يا إخوة، اللي دايما بنحذر منه. كما ذكرت لك وأذكر، الشيخ بكر رحمه الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، ودي مش لا أدري كيف طالب علم يطلب العلم ولا يدرس بداية هذا الكتاب، اسمها حلية طالب العلم، أي الزينة التي تتزين بها لتحصيل العلم، يعني دي الباب، لأنها فيها تعليم للأدب ومنطلقات طالب العلم وأدب طالب العلم. كيف لا تدرس هذا الكتاب على أي شيخ عشان تتربى على الأدب؟ ودي اللي احنا محتاجينها في عصرنا يا إخوة. احنا في الفترة دي محتاجين مربين. العلم سهل جدا انك تحصله، بس التربية لا، صعبة جدا. فالأمة في حاجة للمربي اللي بيأخذ بيدها إلى رحمة الله، لأنك لو تربيت صح وتم إعدادك صح ممكن كم أشهر تحصل الكتب الستة. أيسر شيء الحفظ أنك تحفظ النصوص، لكنك تتعلم الأدب في كيفية التعامل مع النصوص هي دي أصعب شيء. ورحم الله الشيخ الألباني لما سألوه في آخر أيامه قبل موته عن تطاول بعض الشباب وكذا وتعنون في العلماء وكذا وكذا، فالشيخ قال جملة عجيبة جدا رحمه الله، قال: هذا خطأنا، علمناهم العلم ولم نعلمهم الأدب. شوف أخطر حاجة ليه، لما تاخد علم بلا أدب مصيبة، لأن العلم له نشوة، خليك تنتفش أذكر لما بدأت أصعد المنبر صغيرا فأرسلت للجمعية الشرعية في مصر، وكان عمري تقريبا مش عارف 16-17 سنة، عشان يدوني جدول كده أخطف في مسجد مساجد الجمعية الشرعية. فكان رئيس الجمعية في محافظة الجيزة عندنا، الجمعية الشرعية رئيسها كان اسمه الشيخ فاروق إسماعيل رحمه الله. هذا الرجل كان وجهه فيه نور عجيب، نور السنة، فشافني كده صغير جدا وأنا أرسلت من قبل بعض علمائنا ومشايخنا أرسلوني يعني. فبيقول لي أنت اللي جاي من طرف الشيخ فلان؟ تقول نعم. قال لي أنت بتخطب؟ تقول نعم. نظر كده، هل طب يا ولدي ادوله جدول؟ وبعدين قال لي انتظر همشي معاك ننزل. انا ماشي سنة. خدني من ايديا كده واحنا ماشيين بقى بينصحني يعني. فبقول لي بص يا ابني، قلت له اتفضل يا شيخنا. قال لي يا واد لما تصعد المنبر اوعى تنظر للناس. قال لي وانت داخل كده قول الله اكبر وغمض عينيك كده او وطي في الارض او انظر لاي عمود عشان ما تتلجلكش على المنبر وانت واقف. لو نظرت للناس ومفكرني ما خطبتش قبل كده يعني. فشوف حرص العلماء، حريص عليك لحسن تفتن، فيقول لك انظر للعمود كده او وطي في الارض قول الله اكبر كده واطلع. وكان دايما كده يوصيني يقول لي يا ولا مش معنى انك صعدت المنبر ان انت اعلمهم ابدا، قد يكون من يجلس تحت قدمك اعلم منك بمراحل، فاوعى تقلل من شأن الناس. فكان يحطونا بالاداب دي، ده الادب اللي انت لازم تتعلم تتربى عليه، مش معنى ان انا صعدت هنا يعني لا لا لا، قد يكون من يجلس تحتك اعلم منك بمراحل، فتواضع بقى. عشان كده قالوا العلم رحم بين اهله. لما فقدنا دي يا اخوه حتى بين الدعاء واهل العلم فقدنا التواصل وفقدنا التراحم، الا من رحم ربي وعصم. كل بقى له راي، ما بنرجعش لبعض، ما بنسألش بعض، ما قبل أن نقدم على أمر ما بتصلش بمن هو أكثر مني علما، قل له في المسألة الفلانية مثلا يجوز أن أقول كذا لأن في أقوال متعددة ماذا أصنع؟ ما بقاش موجود إلا نادرا. ليه؟ كلنا مشايخ. أنا هتصل أقول له أن أنا اتصل وقول له ان انت مش عارف عشان يعلمك، ولا ايه؟ مش ده الادب؟ ولا مش ده الادب؟ ده الادب. فهي بقى قضيتنا قضية ادب، النبي رب اصحابه كده على الادب ده، وده المنهج في التربية. احنا محتاجين لايه؟ مربين بقى. الان العلم سهل تحصله، انما التربية صعبة جدا. النبي ظل 13 سنة في مكة في تربية فقط، تربية على العقيدة 13 سنة، وجيل ايه؟ جيل معد، جيل اختاره الله لنبيه، جيل اللغة عنده قريحة وسليقة. ده انت لو اعتناك اي كتاب قلنا لك خد اقرأ كده صفحة، مش انت يعني، انا بقول سنتقول هو يقصدنا انا اقرأ كده صفحة وانت رجل لغوي، مش لغوي بقى، اللغوي ده بيقول كلام فارغ، إنما لغوي صاحب لغة هتطلع لي في الصفحة الصغيرة دي أقل حاجة 50 خطأ لغوي. العربي ما كانش كده، مش العربي ده اللي بيترجم، لا كان من نبوغه في اللغة يكتب قصيدة شعرية من بنات أفكاره طربوا على الألف بيت، ومن جودتها وثقلها وغزير معانيها تسمى بالمعلقة وتعلق على أسطار الكعبة، المعلقات. إيه الإتقان ده؟ ربما لا يقرأ ولا يكتب، سليقة قريحة. هم دول اللي قالهم النبي، يعني يعرفون مناط اللغة، يسمعوا بس كلمة من النبي خلاص عارفين معناها ايه. ده احنا الكلمة بنقعد نشرحها ونضرب امثلة ونعيد ونزيد وودي واجيب، وفي الاخر الودي فهمها غلط. فاحنا في حاجة لتربية المتكلم قبل السامع. فآدي الخليل ابراهيم عليه السلام بيبدأ يعلمنا الأدب ده، ما قالوش أنت جاهل وأنا عالم، لا، انت في مناط دعوة وتعليم، تواضع واحذر الكبر واحذر التعالي. فالشيخ بكر قال لك اهو، وقفنا عنده وما جبناش الجملة اللي قالها، صح؟ قال العلم ثلاثة أشبار. كم شبر؟ قال الشبر الأول يورث الكبر. أول لما تبدأ كده تحس إن رجلك غرزت في العلم شوية، أوه ده أنا شيخ الإسلام. والواد يبقى عنده لسه ما كملش 12 سنة يقول لك إيه؟ وأنا أرى. إيه؟ ترى إيه؟ أنت أعمى. كنت لسه بقول للإخوة في لودفيك سابن، ابني أحمد منزل حديث كان على الفيس فيسبوك على الواتس، حديث للنبي، وابني أحمد لا ينشر حديثا إلا بعد أن يرجع لأبيه ويسأل أباه الحديث ده صحيح؟ طب معنى إيه؟ طب أنشره ولا لا؟ هو تربى على كده. المهم أحد أصحاب الشبر الأول بعت له كده هذا الحديث ضعيف. الولد من أدبه هو يعلم أنه صحيح لأن أنا اتكلمت معاه قبله، فجاء ليسألني مرة ثانية، ربما يكون فعلا الولد ده صادق ولا. فقلت له اكتب له يا ولدي سألت أبي فقال لي أبي أن الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم كذا، وصححه من علماء السلف ابن عبد البر وابن حجر والنووي وكذا، وذكرت له بالرقم الصفحة ورقم الحديث، وذكره ابن القيم في زاد المعاد وقال عنه كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص الولد معاه في الدراسة من سنه، يعني ملوش علاقة بالعلم الشرعي أصلا، بيدرس طب وماله من العلم الشرعي؟ تخليك طبيب يا ولد. خلاص عندك العلم اللي يمكنك من صحة العبادة عسل، لكن التخصص ده التصحيح والتضعيف مش بتاعك الآن، خلاص خليك في الطب الله يكرمك عشان تنتفع بك الأمة. طيب المهم يرد عليه يقول له نعم أبوك صح، بس أنا أجد نفسي أميل إلى التضعيف. والله إيه الجمال ده؟ أنت عارف يقول لك عنزة ولو طارت؟ عنزة ولو طارت، عارفين أنتوا قصة المثل ده؟ ما هو ده المثل ده جزائري عند الجماعة دول من وهران تقريبا. مش أنت من وهران؟ قال له عنزة ولو طارت، يعني إيه يا عم الشيخ؟ هما اتنين ماشيين فنظروا عن بعد، نظر عن بعد فوجد شيء أسود كده متكون في الأرض. واحد قال له دي عنزة، الثاني قال له هذه طائر. يا عم دي عنزة، قال له طائر. قال له طب انتظر انتظر، والله نضربها بحجر، إذا جريت يبقى عنزة صح، وإذا طارت تبقى طائر صح. مش ده العقل؟ مسك الحجرة وراح خبطها رفرفت وطارت في السماء، الثاني قال له عنزة ولو طارت. يا واد الحديث صحيح، هتضعه بالعافية. هذا فكرني كنا في دورة علمية في مدينة في ميونخ، باين ميونخ، ميونخ اللي كان فيه تبحث عن الليبي اللي هو قريبك ده، في ميونخ في أوكسبورغ، ميونخ جنب ميونخ أوكسبورغ. المهم أنا كان عندي خطبة الجمعة وخلصت، وجاني ده بقى فوق 70 سنة ومتفلسف كده عمال يتكلم. فالمهم أنا بسمع له من أدبي وبسمع وحاضر جزاكم الله خير وكذا، فراح قال لي وقال النبي، هيبقى خلاص شيخ الإسلام، أنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا الحديث موضوعه مكذوب يعني، فأنا من أدبي قلت له الحديث ضعيف، قال لي ربنا يقويه. انت كل حاجة ضعيف، مش بعلمك، ما انت بتسأل المتخصص الآن، بقول لك ده مش حديث. يا عم الحديث ضعيف يا والدي. يقول لك ربنا يقوي يا سيدي. طيب فكرني بإيه، لسه كنا بنحكي أنا وابني دعيت في مصر عند عقد زواج في المسجد، وبعدين الأخ الله يصلح حاله، طبعا المساجد معظمها أوقاف، فداعي بقى يجي 4-5 من بتوع الأوقاف دي، الأئمة بتوع الأوقاف، وطبعا مش كل الأوقاف ما عندهمش علم يعني، لكن الغالب ما فيش علم وناس بسطاء، بس المشكلة في الجرأة على العلم. المهم فقدموا اثنين منهما قبلي، واحد جلس بقى بيتكلم في الزواج والمسجد مليان، وبعدين الأخ كمان بيقدم معانا فضيلة الشيخ سيد جاي من ألمانيا وشغلنا بقى، بس نعلم بقى اللي جاي من ألمانيا ده علم مصري بقى، هنا نرير العلم بقى اللي بيجي من الطيب. المهم فمسك حديث النبي تنكح المرأة لأربع، الحمد لله يلا قول، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وساب الحديث كله بجماله وجه في آخر حتة دي، انتوا بقى عارفين يعني ايه تربت يداك؟ دليل على السعادة والخير والبركة والنماء، لان التراب كله خير. يا وعيتك سودة اللي انت، ايه الجهل ده؟ ده مناط الكلمة ومعناها انك لو ما اخترتش اللي عندها دين هتعيش ذليلا، لان معنى تربت يداك التصقت بالتراب كناية عن الذل مش الخير والبركة. فهو مش فاهم يعني الحديث ولا فاهم حاجة. المهم يعني طبعا في مثل هذه المواضع إذا تكلم المتكلم بلا علم في ملأ يجب الإنكار عليه في ملأ، لأن ده دين، ده اسمه إيه؟ دين. لكن لو هو فهمه بينه وبين نفسه وأروح أنصحه بينه وبينه، إنما ده قال في إيه؟ في ملأ. عدينا دي، قلنا طبعا دي نقطة لازم نعالجها في الكلمة، وراح وتورط كمان في العقيدة وعك الدنيا بقى. يا دي الليلة دي انت حملتني عبء ثقيل قوي، حتى مش عارف اتكلم انا كده. المهم وخلص صاحبنا بقى، وانتوا عارفين الاهات بقى في الحاجات المدندشة دي بتاعت الله. فالاخوة قدموني ودوني الميكروفون وقعد جنبي صاحبنا، حمدت الله واثنيت على النبي، وقلت طبعا المقام مقام زواج، واحنا جينا نهني العروسين ونبارك للإخوة. فأبدأ الكلمة بدعاء للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وجزاكم الله خيرا على أن دعوتمونا لنصافح هذه الوجوه الطيبة وكوكبة أهل العلم والفضل، وسوف أواصل ما بدأه الشيخ، فقد ذكرنا بحديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكرت الحديث. ولا بد من التوجيه والبيان أن البعض ربما لا يفهم بعض نقاط هذا الحديث فهما صحيحا، أو ربما عنده إشكال في لفظة من اللفظات، فأقول لك الحديث يبين لنا الأسباب التي تكون عند كثير من الشباب للإقبال على الزواج. فالنبي الآن ما بينهاش عن الزواج من اللي عندها مال ولا اللي عندها جمال، ولكن بيقول لنا إن المرأة بطبيعتها الرجل يقبل للزواج منها بعدة أسباب، إما للجمال وإما للمال وإما للحسب وإما للدين. فالنبي بيوصينا بيقول لنا أنت كمسلم السبب الأول اللي تركز عليه قبل ده كله الدين، فاظفر بذات الدين. وتمشي حتى التعبير فاظفر، لفظة لا تقال إلا عند المعارك، يعني كأنك داخل معركة ولابد أن تنتصر، نصرك أن تختار صاحبة الدين. جي بقى جنب الدين يا إخوة المال، حلو قوي، يبقى دين ومال للعملية هيصة، وتجيب لك مرسيدس كمان يا شيخ مصطفى حاجة تزبط لك الدنيا، وما ليه؟ طيب جي جنب المال والدين الجمال، الله الله طبعا. هو في شاب مش جميلة لازم عشان تعينك على غض البصر حتى ولا ايه؟ ولا تروح تاخد لي واحدة بخطيرها عايزينها برضو حلوة كده على الاقل حتى شيخ علاء مقبولة، صح؟ تعدي جمع الدين والجمال والمال الحاسب عزوة وعيلة. طب إن ما اخترتش بقى صاحبة الدين، النبي قال لك خلي بالك تربت يداك، يعني إيه؟ يعني التصقت اليد بالتراب بمعنى الذل والهوان. لو خالفت وصية النبي وتزوجت امرأة صاحبة مال بلا دين هتعيش ذليلا، واتزوجت واحدة جميلة بلا دين هتعيش ذليلا وهكذا. فمعنى تربت يداك ذل وهوان وعديت دي ورحت نقل على التانية في العقيدة والتالتة. فالكلمة كلها كانت 10 دقايق عالجت فيها كل البلاوي السوداء اللي فاتت دي وجبت الناس على القبلة. بقى لازم تظبط مع القبلة. المهم خلصت الليلة وتمام تمام واحنا خارجين ماشيين معايا ابني ومعايا بعض الاخوة. فانا ما اعرفش ان الشيخ ده اصلا ساكن جنب المسجد فقعد قدام بيته ده. فانا معدي السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام يا اخويا. بلغة اهل مصري كده يعني من انت بوسطها. لا احنا عدلناها لان ده دي ما ينفعش السكت على الخطأ. والنبي كان لا يؤخر البيان عن ايش الوقت ولكن عالج بأدب. فهو ابو شبر ده بقى فقال لك 3 أشبار. الشبر الاول يورث الكبر. تكبر لو تكبرت ذهب العلم وذهب بهاء العلم. طيب والشبر الثاني يورث التواضع. لما تبدا تتعمق شويه في العلم وتفهم وتتاصل تتعلم ايه التواضع. وده اللي دايما بقوله لك السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. يا سنبلة القمح يا دكتور مصطفى يعرف الكلام ده لأن الرجل أكيد من الريف وعارف الريف صح. سنبلة القمح يا دكتور عارفها؟ مين اللي عندكم في كفر الشيخ؟ أنت من سوريا أنت عندكم؟ والله عندكم قمح ولا إحنا أكتر من مصر؟ عارف القمح؟ طيب الحمد لله ايهم عارف القمح. تجد الصنبولة الفاضية واقفة فوق قوي كده صح وبتشوك بنت الايه ما فيهاش حاجة فاضية. طب اللي اتملت بالقمح فين هي؟ نايمة تحت مليانة خير. فتلاقيها نايمة على الارض مليانة. كذلك العالم والجاهل. الجاهل طالع للسماء كده ويشوكك ويجرحك. العالم تلاقيه فين؟ نايم على الأرض متواضع مليان مليان خير. حتى في علوم الدنيا العالم في علوم الدنيا تجد عنده إيه؟ تواضع لأنه عارف قيمة العلم فتلي يبذل العلم. عشان كده يقول لك حتى سبحان الله كنا نسمع كده من بعض الإخوة لما ننزل عطلات يقول لي عم الشيخ والله النهاردة كان عندي مصلحة في اسم شرطة كذا أمين شرطة بهدلني. وفجأة جه المأمور بتاع القسم عميد شرطة أولا زعق لأمين شرطة قال لي تعالى اتفضل يا ابني تعالى وخدني وقعدني وأكرمني وحللي مشكلتي. قال لي سبحان الله فهمت إن كل ما الرتب بتعلى كل ما تجد فيه نوع أدب. قلت له طبعا يا ابني ده هو هي السنن كده. الصغير دايما متعب الكبير دايما فيه إيه؟ فيه نوع رحمة فيه نوع تواضع لأنه تربى. طبعا دي الأصل لكن في شواذ لكل أصل فيه استثناءات وقرف وبلاوي. إنما فعلا اللي بياخد العلم بحقه سواء علم دنيا أو دين بيتواضع. العلم بيكسر فيه الكبر. هو العلم كده. قال فإذا بلغ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. انكسر خالص بقى لأن عرف يعني علم. فقال الشيخ رحمه الله فلا تكن أبا شبر فتهلك. الخليل قال إيه بقى؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم من تبعيد يعني بعض العلم. يا على الجمال والأدب ما لم يأتك. يعني أنت عندك علم بس اللي عندي ده مش عندك. الجزء ده مش عندك. ده ربنا من عليه لأننا رسول وده علم عن طريق الوحي. أريد لك الخير. يا شفت الدعوة مش تيجي لأنا مناقش مين ده عشان أناقشه مثلا. طب ما تسمع منه اسمع منه وبين له الصواب وهكذا. طيب إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هتسمع اللي عندي هتستقيم على منهج الله الهداية والخير. طيب يا أبتي لا تعبد الشيطان، كأنه رفض بقى خلاص رغم الحجج رفض ومنع. طيب طب نخوفه بقى شوية، نخوفه شوية، احنا رغبنا وبينا وكذا، والدعوة عندنا بشارة ونظارة، ترغيب وترهيب صح، وبرضو حتى في ترهيبنا عندنا أدب. يا أبتي لا تعبد الشيطان، عبادتك للحجر عبادة للشيطان، هو اللي زين لك الباطل وأبعدك عن الحق. إن الشيطان كان للرحمن عصية. طيب يا أبتي إني أخاف، هي دي دعوتنا، خوف على المدعو، دعوتنا شفقة ورحمة بالمدعو، عايزين له الخير، نريد له الخير. مش تقول لي أهجر أبي عشان تارك للصلاة، روح يا ابني قبل إيد أبيك وقبل رأس أبيك وابكي لأبيك، قل له يا أبي أريد أن ندخل معا الجنة، يا أبي الصلاة ربنا يبارك فيك. طب أقول لك صلي في البيت، طب أقول لك صلي ركعتين فقط، صلي ركعتين يا أبي. طب أقول لك أنا هجيب لك تتوضى وانت قاعد، وجيب له المية وحاول توضيه، ادعي له بالليل، يا ربي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تشرح قلب أبي للصلاة، ادعي له كده وابكي. مش تقول لي أهجره في الطعام، تهجر مين يا أبي؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد الأدب ده كله في الدعوة اسمع، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يا الرجم يعني القذف بالحجارة حتى الموت، ابعد عني غرف، الكلمة اللي انت عارفها دي. المفروض ده إبراهيم يغلظ عليه في القول ولا ايه؟ لا ده أب، ده أب يا ابني افهم، الله يرضى عليك. اسمع، قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، رغم ده هسأل رب أن يغفر لك. يا إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وظل إبراهيم يستغفر لأبيه عليكم السلام حتى تبين له أنه عدو لله، خلاص ربنا أخبره خلاص مش هيؤمن. عندها كان لابد من التبرؤ بقى، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ بقى من الكفر وتبرأ من كذا، لكن لم يسيء. إن إبراهيم لأواه حليم، دعوة تعليم مناصحة رفق، نفس منهج النبي وهو منهج أبيه إبراهيم عليه السلام. يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. احنا رجعنا هو شل نايم يصح. قال من منهم لرغبتك ورهبتك، نفس الدعوة هي، من اللي بيسمعك وبيبصرك ومين اللي بيحفظك عند القرب وينجيك، مين اللي ما تفزع اليه في طلب يعطيك وتهرب من مكروه يبعدك عنه وينجيك. قال الذي في السماء، يعني دول اللي بيسمعوا ولا بيشوفوا صح، نفس المنهج القرآن اهو تطبيق نبوي. قال له النبي إذن اعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. شوف الترغيب الجميل. حسين عمل إيش؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له النبي يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هي دي، ألهمني رشدي، ادعو ربنا يثبتك على المنهج. إن الرشد يعني استقامة وتوفيق وسداد، وقيني شر نفسي، لأن النفس أمارة بالسوء. اسأل ربك أن يقيك شرها وأن يلجمها بكتابه وسنة نبيه عشان تسير على الطريق. ثباتك ليس بحولك ولا قوتك، ولكن أن تفزع لربك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسأل ربك الثبات. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. بس خلاص ما تخافش من المخلوقين بقى. فكما ذكرت لك أقصى ما يفعله المخلوق بك إظهار قدر الله فيك، فاللي مقدره هيكون جل جلاله. وزي ما قلت لكم في البداية كوباية الشاي عشان بتاعتي خلصت اهي ومش عايز تاني. خلاص خلاص، مش أنا اللي مش عايز، خلاص ما فيش النهاردة خلاص. والقهار ودخل الوقت يا رجل منذ كم؟ 5 بس. طيب ناخد بس الجزئية دي وخلاص ونختم، لنا خلاص احنا كده. والقهار ورد 6 مرات، منها قوله تعالى في سورة الرعد 16: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه. في سورة غافر آية 16 أيضا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا عن معنى الاسم في اللغة ووروده في القرآن. طب يا ترى ما معنى هذين الاسمين في حق الله تعالى؟ سؤال يحتاج إلى جواب إن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل ونجيب عن هذا السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.